بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة. الدليل الرابع للمانعين من تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد الثقة. وحاصل هذا الدليل أن يصاغ بالشكل الآتي: أنه لو جاز التخصيص لجاز النسخ، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما بطلان التالي فواضح لقيام الإجماع على عدم النسخ. وأما الملازمة فباعتبار أن النسخ والتخصيص في واقعهما واحد، إلا أن الفارق من جهة التخصيص الأزماني في النسخ والتخصيص الأفرادي في التخصيص، فكل منهما بلحاظ العام يخرج منه من العام بعض الأفراد أو حصة من الأفراد، إما أفراد زمانية وإما أفراد عنوانية كما سيتضح المصنف بمناسبة النسخ يتعرض إلى مطلب كامل وبحث كامل في النسخ. وبالتالي إذا تمت الملازمة وبطل التالي فنلتزم بالنتيجة، وهي شنو؟ عدم تخصيص الكتاب بالخبر. واضح الدليل؟ أجاب المصنف عن هذا الدليل بأمرين: أنه نسلم الأول، نسلم وجه الاتفاق بين النسخ والتخصيص بما ذكر أن التخصيص والنسخ في واقعهما واحد كما ذكر، ولكن يبقى الفارق بينهما بين النسخ والتخصيص أن مركز الإجماع على المنع في النسخ دون التخصيص، بمعنى أن نحرز قيام الإجماع على منع نسخ القرآن بخبر الواحد، لكن لا يمكن التعدي من هذا الإجماع، من هذا المركز إلى غيره. نفس هذا التعدي يحتاج إلى قرينة أو دليل أو مثبت. عليكم السلام في النص. ومجرد كون واقع كل منهما واحد غير كافي، لا أقل من أن الإجماع قام على عنوان منع النسخ لا عنوان أعم من النسخ ليمكن إدخال التخصيص فيه. هذا واضح إن شاء الله.
هذا بس عفواً، بس التخصيص الأزماني والأفرادي ولو بيان ميسر يعني.
إيه راح يجي نفسه إن شاء الله بالمطلب الآتي. النسخ هو عبارة عن شنو؟ انتهاء أمد الدليل المنسوخ إلى زمن معين. فإذا جاءنا دليل مثلا أكرم العلماء، وجاءنا دليل آخر لا تكرم مثلا الفساق، وافترضنا ناسخ، فمن حين صدور الخاص ينتهي أمد العام، فبعد وجود الخاص يكون هو المدار على العمل، والعام ينتهي جملة وتفصيلا. فبالتالي شنو خرجنا من العام؟ العام يقول أكرم العلماء، يعني شنو؟ جميع أفراد العلماء في جميع الأمكنة في جميع الأزمنة، اليوم مباشرة وعقبه وبعد سنة وبعد 100 وبعد مليون سنة إلى آخر الدهر. الناس شنو سوى؟ أجا أوقف عموم العام بالنسبة للأفراد الزمانية اللي ما بعد صدور الخاص، أفرض صدر الخاص بعد صدور العام بسنة، فيكون العام عمره سنة فقط، يعمل بالعام من حين صدوره إلى مضي سنة، بعد السنة ينتهي العمل بالعام. فالأفراد أفراد العلماء اللي ما بعد السنة، أفراد العلماء اللي ما بعد صدور الخاص هي مشمولة للعام بعمومه، ولكن الخاص أوقف انطباق العام حكم العام على ما بعد الخاص. هذا شو نسميها أفراد؟ شنو؟ أفراد زمانية، هذا نسخ. أما إذا لا أفراد عنوانية، عندنا مثل أكرم العلماء، من نجي الخاص فيه سوي يستثني الفساق، يستثني مثلا ما أدري الفلاسفة الكيميائيين، فالعنوان من العلماء. فهذا شيء يصير حين إذن إخراج بعض أفراد العام بعنوان معين من حين صدور الخاص العام، عفوا من حين صدور العام يكون بعض الأفراد ما مشمولين بحكم العام، مو من جهة الأزمان، لا من جهة أنه أفراد لهم عنوان معين أخرجوا من دلالة العام أو من جدية العام. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني للمصنف أنه قد تضافرت واجتمعت الدواعي على ضبط ونقل النواسخ أو النسخ، بحيث لهذا التضافر ولهذا الاجتماع ولهذا الاتفاق ولهذا الاهتمام في النسخ، بحيث يطمئن لأن يقال لو كان هناك ناسخ لنقل بنحو التواتر. أما إذا كان خبر آحاد فمن المستبعد أن يكون ناسخا ولم تطله يد النقال أو الناقلين بحيث يصل إلينا بنحو التواتر. وبما أن المقام خبر واحد خبر آحاد، إذن لا يكون ناسخا. واضح؟ هذا الجواب الثاني. شيخ حمزة واضح إن شاء الله؟ قال والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به بالخبر، الملازمة ممنوعة. ناقش بالملازمة المصنف. وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما، من يمنع النسخ ثبوتا؟ ثبوتا يعني النسخ في نفسه ماكو مانع من عنده، لكنه احنا كلامنا وين؟ دليل ما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع. هذا الجواب الأول، لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع، اللي وقع عليه إجماع المنع منه واقع النسخ ما نقدر نقول هيك، الإجماع قام على منع النسخ. نقدر نتعدى من النسخ إلى التخصيص على اعتبار أنه هذا إخراج أفراد وهذا إخراج أزماني؟ لا، من مع وضوح الدليل الجواب الثاني، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه، ضبط النسخ. ولذا قل الخلاف في تعيين موارد النسخ بخلاف التخصيص نتيجة هذا الدواعي المتضافرة، بحيث ما صار أكو اختلاف على مورد نسخ أنه هذا ناسخ أو لا، أما على التخصيص فصار أكو اختلاف. ليش؟ لأنه لو كان أكو ناسخ بسبب هذا الاهتمام والدواعي المتضافرة من جهة أنه هذا قرآن كلام الله وتشريع عام وكذا، وأنه الناسخ هيجي يلغي آية معينة أو يلغي مستوى من الآية، هذا فد شيء من الاهتمام، يعني من الأهمية بمكان استدعاء توجيه أو توجه الأصحاب والرواة والفقهاء إلى ضبط والتدقيق والتحقيق في كون هذا ناسخ أو لا. بحيث الرواة آنذاك لو كان هناك ناسخ لما نقل بخبر آحاد، بل كان بنحو التواتر، وهذا ما حصل عندنا الآن بالمقام هذا، عندنا خبر آحاد فرض البحث فلا يكون ناسخا. فصل: لا يخفى أن الخاصة والعامة المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف في هذا الفصل، وهو الفصل الأخير في هذا المقصد، يتكلم في مقامين: المقام الأول في الدوران والترديد بين التخصيص والنسخ بعد إمكان كل منهما ثبوتان، لا مانع من أن يكون الخاص ناسخا كما يمكن أن يكون مخصصا، فيقع الترديد في كل مورد خاص وعام أن هذا الخاص ناسخ بعد مو قرآن، العام أعم من كونه قرآن أو خبر، بل لعله في المقام خبر على اعتبار قدم كلامنا في القرآن. إذا كان هناك خبران عام وخاص، فالخاص يتردد بين كونه ناسخا وبين كونه مخصصا. لماذا؟ لإمكان كل منهما ثبوتا، فحينئذ يقع البحث عنهما إثباتا، هل يكون ناسخا أو مخصصا، وهل هناك ضابطة، هل هناك قاعدة، هل هناك أصل يحمل عليه يرجع إليه في مقام الشك والترديد أو لا. هذا المقام الأول. المقام الثاني، وهو خارج يعني بمناسبة تعرض إليه المصنف، في حقيقة النسخ وحكمه وما يترتب عليه. إذن الحديث في مقامين: المقام الأول، في المقام الأول لما كان كل منهما صالحا، يعني هنا راح نقول كل منهما العام والخاص صالحا لأن يتصرف بالآخر التصرف الأعام، إذ كما يمكن أن يكون الخاص ناسخا أو مخصصا، يمكن أن يكون العام ناسخا للخاص. نعم، لا يتصور أن يكون العام مخصص للخاص، هذا ها؟ هم ما يصلح معامل، فالعام يصلح للتصرف في الخاص بالنسخ، أما الخاص فيصلح للتصرف بالعام بالنحوين نسخا وتخصيصا. حينئذ يقع البحث عن الضابط في حمل أحدهما على نحو التصرف الذي يمكن أن يقع منهما، وهذا الكلام إنما يفترض في العام والخاص المختلفين في الحكم، يعني مع الاتحاد في الموضوع في الجملة، بحيث يمكن أن يقال بأن كل منهما ناظر للآخر، كالمثال الذي يذكره المصنف، أو المثال الذي هو مشهور في المقام: أكرم العلماء ثم يأتي لا تكرم العلماء الفساق. إحنا نغير نقول أكرم الفقراء لا تكرم الفقراء الفساق. واضح أن الموضوع الأول فقراء، الموضوع الثاني فقراء غير الفساق أو أيضا الفقراء، موضوع هذا الموضوع واحد، الحكم يختلف. في العام وجوب إكرام، في الخاص على الظهور الأول حرمة إكرام، فاختلفا في الحكم واتحدا في الموضوع. فيجي السؤال أن بينهما نسخ أو تخصيص، واضح إن شاء الله. الكلام يدور حول هذا البحث في المقام الأول بمطلبين أو ثلاثة، نشوف حسب مقتضى الحال شلون تترتب المطالب. المطلب الأول، ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ نحتاج أن نفهم إجمالا، ولو نسخ شنو، التخصيص شنو، حتى نقدر نتحدث بالضابطة المميزة بينهما. قبل قليل بناء على سؤال جناب الشيخ بينا إجمالا، إذا ورد دليل فيه شيء من العموم ثم ورد دليل آخر يخالفه، هذا الدليل الخاص إما أن يخرج من العام أفراد عنوانية، وإما أن يخرج أفراد زمانية. أفراد زمانية يكون ناسخ، أفراد عنوانية يكون مخصص. بمعنى أن الدليل العام أكرم الفقراء، أكرم الفقراء بعمومه دال على وجوب إكرام كل فقير بنحو العرضية والطولية، يعني كل الفقراء الموجودين في زمن صدور العام، وكل الأفراد هذا عرضية، وكل الأفراد الموجودين بعد يوم من صدور العام في اليوم الثاني، هذا شنو صارت، انتقلنا انتقالة طولية وانتقالة عرضية. أفرض عندنا 100 عالم يوم صدور العام فكلهم مشمولين، باليوم الثاني صار عندنا 150 كلهم مشمولين، باليوم الثالث صار عندنا 120 لأن ما توقسم مثلا المدة وغيرهم كذا، أو صاروا علماء غيرهم أو فقراء، فإلى أن تستمر ما بعد سنة سنتين 10 100، هل هناك سؤال، هل هناك أمد ينتهي فيه تطبيق العام أو لا؟ إحنا وعموم العام ماكو أمد ينتهي إلى قيام يوم القيامة، إلى النفخ في الصور. كل يوم تجي أنت تنظر لهذا التكليف يتوجه إليك بوجوب إكرام الفقراء بعموم استغراقه. فأكو أفراد نسميها من حيث الامتداد على الزمن أفراد أزمانية، ومن حيث شنو كون المشمولين بهذا الخطاب كل الأفراد التي تنطبق عليها عنوان فقير، سواء كان فقيرا فاسقا أم عادلا، صغيرا كبيرا، مسلما غيره، مؤمنا غيره، امرأة رجل، كل من ينطبق عليه عنوان فقير فهو مشمول بهذا العام. هذا عموم العام. يجي الخاص يقول لا تكرم الفقراء الفساق. هنا شنو أخرج لي؟ إذا قلنا بأنه ناظر إلى إخراج أفراد زمانية بمعنى أنه لا يريد إيقاف تطبيق العام من حين صدوره إلى حين صدور الخاص، من حين صدور العام إلى حين صدور الخاص، لا يكون الخاص ناظرا إلى إيقافه ومنع تطبيقه، وإنما ناظر إلى إيقاف تطبيقه من حين صدور الخاص وما بعد الخاص. فإذا صدر العام في زمن مثلا الإمام الباقر عليه السلام، والخاص إجان في زمن الهادي سلام الله عليهم جميعا، فالعمل على طبق العام من حين صدوره إلى زمن صدور الخاص من الهادي سلام الله عليه، شي صار حينئذ ينتهي أمد تطبيق العام تماما، ويكون العمل على وفق وعلى طبق الخاص.
فتكون الأفراد الزمانية من حين صدور العام إلى زمن الهادي كلها أفراد مشمولة لمن؟ للعام. أما الأفراد في الزمان اللي بعد صدور الخاص في زمن الهادي وما بعده، شو يكون هذا تطبيقه بعد؟ ينتهي أمد العام وحين يكون العمل بالخاص. هذا شو نعبر عنه؟ ناسخ. واللي هو بالتالي في واقعه أن العام ثبت له حكم العام بوجوب إكرام الفقراء جميعاً لوجود ملاك وجوب الإكرام في كل فقير فقير، في كل عنوان الفقير، بحيث عنوان الفقير هو العلة التامة والسبب التام لطرو حكم وجوب الإكرام. وهذا الملاك عمره أمده ينتهي بصدور الخاص، فحينما يصدر الخاص يعني لا ملاك في الفقراء عموما. بعد عنوان الفقير بما هو ما بملاك انتهى، صار أكو ملاك آخر وهو في خصوص الفقراء من الفساق من الفقراء، أكو ملاك تحريم الإكرام. أما الفقراء العدول فلا ملاك ما بعد صدور الخاص، لا ملاك للإكرام ولا ملاك لحرمة الإكرام. أما لا ملاك في الإكرام لفرض انتهاء أمد العام، ولا ملاك بحرمة الإكرام لأن الخاص مقيد بمن؟ بالفساق، حرمة الفساق مو حرمة الفقراء مطلقا. فإذا نكتة الناسخ أن المنسوخ كان يرى وجود أو يكشف وجود ملاك اقتضى حكم العام، وهذا الملاك ينتهي أمده بصدور الخاص، فهو حكم واقعي يكشف عن انتهاء واقعية الخاص. هذا جانب. جانب آخر أن يأتي الخاص وينظر إلى إخراج أفراد عنوانية من العام من حين صدور العام، من حين صدور الخاص في زمن الهادي عليه السلام، ناظر إلى إخراج أفراد من الفقراء في العام من حين صدوره من الباقر عليه السلام، وكأن الباقر قال أكرم الفقراء إلا الفساق من حينه. لكن لم نعلم، لم نكتشف الواقع، لم نرى الواقع إلا بعد صدور الخاص، فيكون العمل بالعام إلى حين صدور الخاص، وبصدور الخاص يكشف أن واقعية العام في خصوص الفقراء العدول. أما في الفقراء غير العدول فلا واقعية لهذا الحكم، وإنما مجرد حكم ظاهري. فبصدور العام بصدور الخاص وحمل على التخصيص يكشف لنا الخاص عن أن العموم ليس حكما واقعيا، وأنما هو حكم ظاهري، ما عندي عموم، اللي عندي هو شنو؟ وجوب إكرام فقراء عدول. أما فقراء غير عدول من حين صدور العام ما كانت أكو إرادة جدية، ما كانت أكو هناك واقعية لوجوب إكرام الفقراء الفساق، وإنما أكو إرادة ظاهرية، أكو عبر عن هذا الدلالة اللي سميناها عنها استعمالية، دلالة تفهيمية. أما جدية، هل هناك إرادة ودلالة جدية من المشرع من حين صدور العام بوجوب إكرام الفقراء عموما مطلقا، أو أن الإرادة الجدية على خصوص إكرام العدول فقط من الفقراء؟ هذا ما أعلم به من حين صدور العام إلى حين صدور الخاص، بمجرد أن يصدر الخاص وكونه مخصص يكشف أن العام مجرد ظهور، مجرد إرادة استعمالية، أما إرادة جدية فليس على عموم الفقراء. صار واضح هذا؟ وبالتالي يكشف عن أن ملاك وجوب الإكرام ليس في مطلق الفقراء، ليس في عنوان الفقراء، وإنما في عنوان الفقراء العدول ملاك وجوب الإكرام. أما الفقراء غير العدول فلا ملاك فيهم، لا لوجوب الإكرام ولا لحرمة الإكرام، لأن الخاص لا يكون ظاهرا في حرمة الإكرام، وإنما يكون ظاهرا في عدم وجوب إكرام الفساق منهم، فيكشف عن وجود الملاك في خصوص الفقراء العدول دون الفقراء الفساق، ولا يكشف لي عن وجود ملاك حرمة إكرام. واضح هذا الفارق بينهما؟ ويترتب على ذلك ثمرة على الفارق بين النص والتخصيص. لو أن شخصا لم يعمل بالعام بعموم العام قبل صدور الخاص، فمجموعة من المؤمنين في زمن الجواد عليه السلام، في زمن الرضا عليه السلام، قالوا لا احنا ما نكرم الفقراء الفساق، راح نكرم فقط الفقراء العدول. ليش؟ هيك ما مرتاح نفسيا، انا ما يعجبني، من دون ماكو مسوق شرعي، مو انه معذور شرعا، لا هيك هو في زمن الرضا عليه السلام شنو يكون العمل يصير على طبق منه؟ على العام. العام شنو دلالته؟ وجوب استغراقي لكل أفراد الفقير، كل فقير فقير بما فيه فساق، وجوب إكرامهم. هذا من إجا شنو سوى؟ خالف تكليفه، خالف عموم العام، انتقى فئة معينة وعمل وترك فئة أخرى. فهذا شو يكون في زمن الرضا؟ شنو نحكم عنه؟ عاصي. طبعا عاصي بمقدار، لأنهم بالاستغراق قلنا كل فرد فرد له تكليف مستقل وعصيان مستقل وامتثال مستقل عن الأفراد الأخرى. فإذا كان عندنا 70 فقير عادل، 30 فقير فاسق، فنقول هذا ممتثل بمقدار 70، عاصي بمقدار 30. واضح إن شاء الله؟ ثم إلى زمن الهادي عليه السلام إجانا الخاص، لا تكرم الفقراء الفساق. إذا حملنا على كون هذا ناسخ، أي يقول له أنت عاصي، لأنه العام شنو؟ حكم واقعي إلى حين صدور الخاص. فيظهر أن المولى بإصدار العام كانت له إرادة جدية لوجوب إكرام كل فقير فقير، فاسقا أم عادلا. فهذا يقول له أنت شنو؟ عاصي. فإذا كان الحكم يترتب عليه وجوب القضاء كون يقضي، إذا كان عليه مثلا قضايا أخرى مالية أو غير مالية، فكون يرتب الأثر على أنه شنو بعد؟ عاصي. أما إذا حملنا الخاص الذي صدر في زمن الهادي عليه السلام على كونه شنو؟ مخصص. طبعا فارق من نقول خاص باعتباره أخص من العام، فماكو مانع الخاص مرة نعبر عنه مخصص، مرة نعبر عنه شنو؟ ناسخ. فإذا حملنا هذا الخاص اللي صدر في زمان الهادي عليه السلام على التخصيص، هذا الشخص شو نرجع نقول له؟ أنت الذي لم تمتثل وجوب إكرام الفقراء الفساق في زمن الرضا عليه السلام، أنت لست عاصيا، ما مخالف حكم واقعي، لأنه اتضح بكون هذا الذي صدر متأخرا بنحو التخصيص كشف عن أن المولى له إرادة جدية لإكرام الفقراء العدول فقط. أما الفقراء الفساق ما كانت أكو إرادة جدية، ما كان أكو حكم واقعي، فهذا مخالف الواقع، مخالف تكليفه، لا، فليس عاصيا. نعم يكون متجري، لأنه كان يرى وجوب الإكرام وخالف، وتالي تضح عدم مخالفة الواقع، لكنه خالف شنو؟ مولوية المولى تجرأ على المولى ولو في فترة توجه التكليف إليه، فهو متجر، وبالتالي آثار التجري من على الخلاف على القول بيس عقوبة معقوبة كذا إلى آخره، هذا بعد صار بحث آخر. فهذا من الثمرات التي ترتب على كونه ناسخ أو مخصص. هذا المطلب الأول، واضح إن شاء الله. المطلب الثاني، هل هناك ضابطة أو قاعدة أو شيء يمكن الرجوع إليه للتفريق بحمل هذا الذي صدر في زمن الهادي عليه السلام على كونه ناسخا أو مخصصا؟ طبعا بعد الفراغ من حمل الخاص على الناسخ، إذا علم أنه ناسخ، إذا علمنا أنه ناسخ محمول على الناسخ، إذا علم أنه مخصص يحمل على التخصيص. شلون علم مو مهم، احنا كلامنا وين؟ مورد بحثنا في حالة الترديد، إذا وجد العام والخاص المتخالفين في الحكم وكان الخاص قابلا لأن يحمل على النسخ أو على التخصيص فيتردد بينهما، هنا نبحث عن الضابطة، عن القاعدة، عن القانون، عن الأصل، عن الميزان الذي يرجع إليه للخروج من دائرة أو من حيز الشك والحمل بالتالي على النسخ أو على التخصيص. هنا قالوا بأنه لا توجد ضابطة منضبطة في تحديد كون هذا ناسخ أو مخصص، وإنما في كل مورد نرجع نطبق الشروط التي تذكر أو التي يمكن أن تعتمد في كون هذا الدليل ناسخ أو كون مخصص. فيمكن مراعاة ثلاث قواعد، ثلاث قوانين، البعض يسميهن شروط الناسخ. هذه الشروط، هذه الأمور أن نراعيها في كل مورد، وحينئذ نكتشف أو نثبت إثباتان، مو ثبوتان، إثباتان أنه ناسخ أو مخصص. الأول كقاعدة أولى، أن يأتي الخاص بعد وقت العمل بالعام، يعني أن يأتي العام ثم يأتي وقت العمل بالعام، سعمل أو لم يعمل مو مهم، قد يكون فرض الكل عصى العام، لا، جاء وقت العمل بالعام ثم جاء الخاص، هنا يوفر لي إمكانية النسخ، وإلا لو في مثل هذه الحالة لو كان الخاص قبل وقت العمل بالعام، لو جاء العام وقبل وقت العمل بالخاص، عفوا بالعام، يجين الخاص، يعني ذا بالمثال العرفي الأب يقول الابنة اعزم عمامك يوم السبت حاجي، ها اعزمهم على الغداء يوم الخميس، زين هو يوم الثلاثاء يجي شي يقول له، يقول له اعزم عمامك اللي عزمونه، هنا اذا قلنا ناسخ تدري شنو معناه؟ الابن يجي حاسب ابوه يقول له بابا شا انت اذا لغيت كلامك الاول قبل لا اعمل به، وهذا صار لغو، شوكو قلت للثبت قطتنا عام، صدور العام والغاؤه قبل العمل به يلزم ان يكون صدوره لغو، شارع يجي ويصعد منبار ومجمع الناس وكذا ويعطينا تشريع، وتالي شنو قبل ان يجي وقت العمل به يلغيه، يقول لا بطلت الغي هذا ماكو، هذا في المشرع العرفي ما مقبول فضلا عن المشرع الحكيم. فاذا اهم شرط او شرط اول في امكان الناسخ ان يكون الخاص الذي يحتمل فيه النسخ صادرا بعد وقت العمل بالعام، واضح إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا أن لا يلزم تأخير الخاص عن وقت الحاجة، بأن لا يلزم قبح من حمل أحدهما اللي هو خلينا نقول حمل الخاص على التخصيص. يعني شلون يصير؟ إذا افترضنا إجا العام وإجا وقت العمل بالعام وبعدين إجا الخاص وقلنا هذا مخصص، تدري يعني شنو مخصص؟ يعني في زمان الرضا عليه السلام لو كان الكل امتثلوا لهذا العموم وأكرموا الفقراء الفساق، فإجانا احنا كل احنا أكرمنا الفقراء الفساق وكل واحد شنو من حر ماله مطلع له شنو فد 100,000 دينار أكرم الفقراء الفساق و100,000 أكرم الفقراء العدول. يا بعدين بزمن الإمام الهادي عليه السلام يجي الخاص وتبين أن هذا مخصص، شي تبين مخصص يعني شنو؟ يعني ذول الفقراء الفساق ما واجب إكرامهم، كان 100 ما تورح. هذا يعد امتثال؟ لا. أحصل ملاك واقعي؟ لا. شنو أحصل من عنده؟ كل شيء ما. فهذا يلزم قبح؟ لو مو قبح قريب شفته بالقبة مو؟ فهذا شنو أنت سويت لي يا شارع يا مولا؟ أنت اعطيتني عام، يعني بعبارة أخرى أنا أقول هيك، أنت أوجبت علي إكرام الفقراء الفساق مع أنه ليس بواجب، ففضلا عن عملي وجهدي وتعبي ولا آخره، لكن أنا من حرمان انطيت ها مال أكرمت، وبعدين أنت جايب الخاص، جئتني بالخاص في وقت فات وقت الحاجة، الحاجة للخاص في وقت العمل أو قبل وقت العمل، أما بعد وقت العمل هذا شو صحيح حينئذ؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا بالمثال العرفي نقول هذا الوالد قال له أعزمهم يوم الخميس، أو عزمهم الخميس وذيك السفرة المرتبة يوم الجمعة، قال بس أعزم بس العزمونة، والعزمونة هم مشقت هم العمام كلهم ما أدري فضل 30 واحد، واللي عزمونة 5، هذا راح يجي يقول له بابا سأدري دولة 25 نفر أنا ممكنهم شنو هذول؟ إذا كان الملاك والفائدة والمنفعة في إطعام وفي دعوة ال5 نفرات اللي هم عزمونة سابقا، خذوا البقية أنت جبت عام، أنت هذا الخاص اللي جبت ليه المفروض تجيب ليه قبل يوم الخميس، أما أن تأخر لي ما بعد العمل هذا شيء صحيح حينئذ؟ قبيح تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح إن شاء الله. هاي قاعدة ثانية كنا نلتفت إليها. قاعدة ثالثة أن ننظر للعام هل يكون حكما واقعيا أم حكما ظاهريا، يعني بعد حمل الخاص على كونه ناسخ أو مخصص لابد أن ينسجم مع كون العام حكما واقعيا أو حكما واقعيا، إذا أحملناه عن ناسخ لابد أن يكون العام قابل لأن يكون حكم واقعي، قابل لأن تكون إرادة جدية على طبق العام جميع الأفراد، وإذا حملنا الخاص على المخصص لابد أن يكون العام قابل لأن يكون حكما ظاهريا بأن يكون مجرد عموم ظاهرا وإلا واقعا لا عموما. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث اتضح هذا إن شاء الله نكمل لو. المطلب الثالث نجي نشقق نشوف شنو الصور المحتملة وبعدين نبحث في كل صورة صورة نطبق هاي الضوابط الثلاثة أو القواعد الثلاثة ونشوف هذا يصير ناسخ أو يصير مخصص. التشقيق أو التفصيل يكون بالشكل الآتي: إذا صدر العام والخاص المتخالي ثاني في الحكم، فإما أن نعلم بتاريخهما أو لا، نعلم بتاريخ كل منهما أو لا. هاي الأولى يعني شنو؟ نجهل كل منهما أو نجهل واحد منهما. وحالة العلم بتاريخ كل منهما، إما أن يتقارنا بأن يكون في زمن واحد، ساعة تصويرات ثبوتية بعدين تجي على شلون يصير متقارنات من يعني نفس المشرع نفس الإمام يصدر لي خطابين متخالفات، ساعة بعدين إما أن يتقارنا أو أن لا يتقارنا بأن يصير بينهما تقدم وتأخر. مع عدم التقارن إما أن يتأخر الخاص، يعني يجي العام ثم يجي بعد الخاص، أو يتقدم الخاص، إما أن يتأخر الخاص وإما أن يتقدم الخاص. في صورة تأخر الخاص إما أن يأتي قبل وقت العمل، إما أن يأتي الخاص قلنا يتأخر الخاص يعني يجي عام وبعده يجي الخاص. خب إجا الخاص قبل وقت العمل لو بعد وقت العمل، أم صورتين تشقيقين، مرة بعد وقت العمل بالعام فيصير عندي يعني صدور عام ثم وقت العمل ثم خاص، أو لا يأتي بعد قبل وقت العمل بالعام، يعني يجيني عام قبل أن يأتي وقت العمل بالعام يجي الخاص. هاي حالتين واضح. وفي صورة تقدم الخاص أيضا، إذا تقدم الخاص يعني يجي الخاص وبعدين يجي العام، أيضا بصورتين، مرة يجي العام بعد وقت العمل بالخاص وأخرى ها قبل وقت العمل بالخاص. واضح إن شاء الله. خب صورة أو حالة تأخر الخاص بأن يأتي العام ثم يأتي الخاص، وكون الخاص جاء بعد وقت العمل بالعام، هذا بحالتين، يجي عام وقت العمل ثم يجي خاص. هنا إما أن يكون العام حكم واقعي وإما أن يكون حكما ظاهريا، فهم يشقق الإلى صورتيا. مجموع هاي الصور راح يصير لي عندنا سبع صور، من حالة الجهل بكل منهما إلى حالة التقارن إلى حالة تأخر الخاص بنحويه وتأخر العام بنحويه، مع ملاحظة أنه إذا تأخر الخاص وبعد وقت العمل بالعام هناك حالتان، مرة بعد مرة كون العام ظاهري ومرة كون واقعي. إذا اتضحت هذا التشقيق نجي نعنونهم كل صورة صورة، وما هو حكم كل واحدة منها، هل هو يحمل على التخصيص أو يحمل على النسخ، لكن مو قضية كيفية وإنما بملاحظة القواعد الثلاثة. يعني إذا جينا وحملنا على النسخ يتضارب مع القواعد الثلاثة لو لا؟ إذا يتضارب لا نقول مو نسخ، نقول تخصيص. وإذا حملناه على التخصيص نشوفه يتضارب لو ما يتضارب، إذا ما يتضارب نرجع نقول نسخ، إلى أن نشخصهن ونشوف وين مورد التوقف واللي ما نقدر نخرج بنتيجة معينة على وفق القواعد المتقدمة. واضح إن شاء الله. إذن هذا المطلب إيش قصة ترتيبه الثالث. المطلب الرابع في أحكام هذه الصور السابع، وهو المطلب الأخير في المقام يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام.